أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله ووفقه إلى هداه حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة تسمى السبع المثاني لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، في قوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، ومقابلة صفات الجمال بصفات الجلال، فصفات الجمال في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصفات الجلال في قوله: مالك يوم الدين. فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها، وكونها سبع آيات، فإنها تسمى السبع المثاني. ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله: والقرآن العظيم، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين، وتقدير الكلام: هي المقروء العظيم، والقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث، ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة، وهو من تسمية كل بجزء منه، فالفاتحة بعض الصلاة، وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة، فهي بمنزلة الصلاة كلها. ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى: فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، أي هذا عهد بيني وبين عبدي، فهذا عقد للعهد. وقوله: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي وعدا، ولعبدي ما سأل وفاء للوعد. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فهو عهد من ربه أن يكون عهد من العبد أن يكون لربه كما يحب، ووعد من الله لعبده أن يكون له كما يحب. وهذا العهد والوعد هو في الأصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر، والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا مما انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.
قوله بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام، والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدم القراءة فتكون هي المرادة، فالفعل متعلق بها. فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة، فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة، لكن مع جهة مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها، والرحيم اسم لله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى. اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره، وأشرت إلى هذا بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم سمي الرحيم فاز من سلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم قسمين، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. من ذكر الأسماء المضافة؟ نعم. لا، من نص عليها يعني ليس أنواعا. القيم. ها. ها. في أي كتاب؟ يا جماعة وغيره، طيب تذكر غيره؟
لا لا أنا جاسم. أحسنت، باقي واحد ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في كتاب الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. شفتوا هالمسألة هذه ترى تساوي رحلة، تساوي رحلة، لأنك تجد في تقريرات المتكلمين في هذا الباب، لا أقول لن يذكرها أحد، لكن وجد من أنكرها مع أنها نصوص الأئمة ولا يوجد خلافها. فأنت ينبغي أن تعرف من هؤلاء، وهذا منفعة تكرار الأصول مرة بعد مرة، وأن تسمع شرحها مرارا حتى يميتك الله عز وجل، وحتى المعلم لها ينبغي أن يثبت على هذا حتى يميته الله سبحانه وتعالى. فذكرها من سمينا. نعم.
أحسن الله إليكم. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام.
قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان، جعلتا دليلا على يوم القيامة، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير، مستفادة من تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الجملة نعبد إياك ونستعين بك، أو نعبدك ونستعين بك، فلما أريد تقديم الضمير قيل إياك نعبد وإياك نستعين لتحصيل المراد المذكور، وهو إفراده سبحانه بالوحدانية في عبادتنا واستعانتنا.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، أن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، الأولى طائفة سالكة له، طائفة سالكة له سائرة عليه، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، وهم المنعم عليهم من المؤمنين، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له، والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له. وهذه الطائفة ينشأ خطأها من أحد موردين، الأول
العلم، الأول العلم بترك العمل به، بترك العمل به، والثاني العمل، والثاني العمل بابتداع عمل بلا علم، بابتداع عمل بلا علم. ومن الأولين الذين لهم علم ولا عمل لهم اليهود، ومن الآخرين الذين لهم عمل بلا علم النصارى. فاليهود عملوا علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ثم كل من تشبه بهاتين الطائفتين من هذه الأمة فيما هم فيه من الخطأ أصابه من العدول عن الصراط بقدر خطئه، فتارة يكون خطأه بترك العمل بالعلم، وتارة أخرى يكون خطأه من العمل بلا علم. قال سفيان بن عيينة: من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من علمائنا، من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من اليهود، من ترك العمل بالعلم من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله ووفقه إلى هداه حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فالفاتحة تسمى السبع المثاني لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متتابعا، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني. فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، كمقابلة الخبر بالإنشاء في قوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، ومقابلة صفات الجمال بصفات الجلال، فصفات الجمال في قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصفات الجلال في قوله: مالك يوم الدين. فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها، وكونها سبع آيات، فإنها تسمى السبع المثاني. ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله: والقرآن العظيم، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين، وتقدير الكلام هي المقروء العظيم، هي المقروء العظيم. ويقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة، وهو من تسمية كل لجزء منه، فالفاتحة بعض الصلاة، وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة، فهي بمنزلة الصلاة كلها. ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، أي هذا عهد بيني وبين عبدي، فهذا عقد للعهد. وقوله: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي وعدا، ولعبدي ما سأل وفاء للوعد. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فهو عهد من ربه، أن يكون عهد من العبد أن يكون لربه كما يحب، ووعد من الله لعبده أن يكون له كما يحب. وهذا العهد والوعد هو في الأصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر، والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا مما انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.
قوله بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة، فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام. والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدم القراءة، فتكون هي المرادة، فالفعل متعلق بها. فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة، فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة، لكن مع جهة مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها، والرحيم اسم لله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى. اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره، وأشرت إلى هذا بقولي: ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم قسمين، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. من ذكر الأسماء المضافة؟ نعم. لا من نص عليها يعني ليس أنواعا. القيم. ها. ها. في أي كتاب؟ نعم. يا جماعة. وغيره طيب تذكر غيره؟ لا لا أنا جاسم. أحسنت باقي واحد. ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في كتاب الفتاوى المصرية، وابن باز في بعض أجوبته. شفتوا هالمسألة هذه ترى تساوي رحلة، تساوي رحلة، لأنك تجد في تقريرات المتكلمين في هذا الباب لا أقول لم يذكرها أحد، لكن وجد من أنكرها مع أنها نصوص الأئمة ولا يوجد خلافها. فأنت ينبغي أن تعرف من هؤلاء، وهذا منفعة تكرار الأصول مرة بعد مرة، وأن تسمع شرحها مرارا حتى يميتك الله عز وجل، وحتى المعلم لها ينبغي أن يثبت على هذا حتى يميتها الله سبحانه وتعالى. فذكرها من سمينا. نعم.
أحسن الله إليكم. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تعالى تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام.
قوله وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الحساب والجزاء حقيقتان متلازمتان جعلتا دليلا على يوم القيامة، فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى. فإن الحساب دليل عليه باعتبار مبدئه، والجزاء دليل عليه باعتبار منتهى.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود.
قوله أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، هذه الوحدانية المذكورة في طرفي الآية العبادة والاستعانة مستفادة من تقديم ما حقه التأخير، مستفادة من تقديم ما حقه التأخير. فتقدير الجملة نعبد إياك ونستعين بك، أو نعبدك ونستعين بك، فلما أريد تقديم الضمير
قيل إياك نعبد وإياك نستعين لتحصيل المراد المذكور وهو إفراده سبحانه بالوحدانية في عبادتنا واستعانتنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدا عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدا عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
هذه الجملة من البيان فيها إعلام بأن الخلق بالنسبة إلى الصراط المستقيم طائفتان، الأولى طائفة سالكة له، سائرة عليه، وهم المنعم عليهم من المؤمنين. والأخرى طائفة مائلة عنه تاركة له، وهذه الطائفة ينشأ خطأها من أحد موردين: الأول العلم بترك العمل به، والثاني العمل بابتداع عمل بلا علم. ومن الأولين الذين لهم علم ولا عمل لهم اليهود، ومن الآخرين الذين لهم عمل بلا علم النصارى. فاليهود عملوا علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ثم كل من تشبه بهاتين الطائفتين من هذه الأمة فيما هم فيه من الخطأ أصابه من العدول عن الصراط بقدر خطئه، فتارة يكون خطأه بترك العمل بالعلم، وتارة أخرى يكون خطأه من العمل بلا علم. قال سفيان بن عيينة: من ترك العمل بالعلم ففيه شبه من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن عمل من عبادنا بلا علم ففيه شبه من النصارى. نعم.